إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني من المهمات في هذا العلم، قال: وسن التحمل والأداء. طبعا الراوي له سن يصلح فيه أن يتحمل الحديث، وله سن يصلح فيه أن يروي الحديث أن يؤديه، فإذا تحمل في غير السن التي يصلح أن يتحمل فيها لم ينفع هذا التحمل ولم يعتد به، وإذا روى في سن ليس أهلا للأداء فيها كذلك لا يصلح أداؤه ولا يعتد به. سن التحمل اختلف فيه العلماء، فمنهم من حده بخمس سنين، ومنهم من قال بالأربعة، ومنهم من زاد على ذلك. والصواب كما قال الحافظ ابن حجر وغيره كابن الصلاح وغيره أن ذلك بحسب الإيه؟ بحسب التأهل، بحسب أن يكون متأهلا أي مميزا بين الأشياء. قد يكون طفل صغير سنه خمس سنين عنده من الأهلية ما ليست عند الإيه؟ الكبير، يستطيع أن يتحمل الحديث وأن يتقنه وأن يحفظه كما ينبغي ولا يخل بالحديث، وآخر ربما عنده عشر سنين أو خمس عشر سنة ومع ذلك ليس عنده تلك الإيه؟ الأهلية. فمتى تحققت الأهلية والتمييز حينئذ يصلح أن يكون متحملا للحديث. أما الأداء فهو عندما يحتاج إليه، عندما يحتاج إليه، فهناك من احتاج إليهم في سن مبكرة وهناك من لم يحتاج إليهم إلا في سن إيه؟ متأخرة. يقال إن الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يحدث إلا بعد أن أجازه أربعين شيخا من شيوخ، أربعون شيخا من شيوخ، واضح؟ وهذا من مزيد الإيه؟ الاحتياط. إذن العبرة في الأداء هو أن يكون متأهلا لذلك بصرف النظر عن كيفية إثبات ذلك التأهل، وأن يكون قد يحتاج إليه، قد يكون في البلد مثلا علماء كثر فلا يحتاج إلى بعضهم، لكن النهاردة طبعا الأمر مختلف، نحن نحتاج إلى كل طالب علم أن يشتغل بالعلم وأن يشتغل بنشر العلم لقلة المشتغلين به أولا، ولقلة أيضا من يدرسه ويعلمه للناس. قال: وصفة كتابة الحديث، يعني كيف يكتب، ده علم لوحده، كتابة الحديث ده علم كبير جدا. كان العلماء عليهم رحمة الله تعالى إذا ما كتبوا الحديث يراعون آدابا معينة، فمن هذه الآداب طبعا نذكر بعضها: تقييد المهمل، المهمل من الحروف يتميز عن المعجم منها. إزاي الكلام دوت؟ احنا عارفين الحروف نوعين، في حروف مهملة وحروف معجمة. الحروف المهملة اللي هي ما عليهاش نقط، ما فيهاش نقط، زي الحاء، زي العين، واضح؟ ده حرف ايه؟ مهمل. الحرف المعجم هو المنقوط، زي الخاء، زي الغين، دي حروف ايه؟ طيب الحرف المعجم سهل، لما تلاقي النقطة على العين هتقراها ايه؟ غين. لما تلاقي النقطة على الخاء هتقراها ايه؟ على الحاء هتقراها خاء، صح؟ فالنقطة هذه تبين ان هذه خاء وليست حاء، او غين وليست ايه؟ حاء. طيب لما ما تلاقيش نقطة خالص هتبقى ايه؟ عين او حاء، صح ولا لا؟ قالوا لا، ما يكفيش، لأن ممكن أنا وأنا بقرأ الكتاب، طبعا كانوا بيكتبوا بالمخطوطات بخط إيديهم، قد يقول قائل لعل الناسخ نسي أن يضع النقطة، هي غين وليست عين، ولكن الناسخ نسي أن يضع الإيه؟ النقطة. فعشان نزيل هذا الإلباس ماذا نفعل؟ قالوا نضع علامات للحروف المهملة حتى نميزها، نميز بينها وبين الحروف الايه؟ المعجمه اللي هي المنقوطه. فبعضهم يضع، طبعا في الكتب المخطوطات القديمه بقى فبعضهم يضع تحت الحرف المهمل علامة، أو فوق الحرف المهمل علامة، فبعضهم يضع علامة مثل الفتحة، مثل إيه؟ الفتحة كده. لما تلاقي عين فوقيها فتحة يبقى دي معناها إيه؟ يبقى عين مفتوحة؟ لا، معناها عين مش غين. لو لقيت نقطة هتبقى إيه؟ غين. لكن لو لقيت فتحة تبقى عين. ماشي الكلام؟ وبعضهم يضع همزة زي اللي بنحطها على الألف، أو اللي بنحطها في بطن الكاف. ماشي؟ تمييزا بينه بين العين والإيه؟ والغين، أو الحاء والإيه؟ والخاء. وبعضهم كان يكتب حرفا صغيرا تحت الإيه؟ الحرف العين، تحت كده عين صغير، كتب القديمة كده. وبعضهم كان يكتب على هامش السطر وبين الكلمة ما إيه؟ ما يميز أهو حرف مهمل أم حرف إيه؟ معجم. لا سيما إذا كانت الكلمة ممكن تقرأ على الوجهين، زي عندنا مثلا من الرواة واحد اسمه أبو الجوزاء، واحد اسمه الثاني اسمه أبو الحوراء. ده أبو الجوزاء وده إيه؟ أبو الحوراء. ده بالجيم والزاي، وده بالحاء والراء. صح الكلام؟ فمرة إمام من الأئمة كان بيروى عن أبي الحوراء، فخاف حد يقراها إيه؟ أبو الجوزاء، راح جاء على الهامش كده راح كتب إيه؟ حور عين. حور عين، عشان تقراها إيه؟ حوراء مش جوزاء. شو الدقة المتناهية؟ كذلك أيضا الفرق بين السين والشين. إحنا الشين بنحط فوقيها إيه؟ ثلاث نقاط على رسم مثلث معدول، صح؟ صح الكلام؟ دي بتسمى أثافي في اللغة العربية، تسمى أثافي. أنت عارف زمان كان، ودلوقتي حتى لما يجوا يحبوا يولعوا نار بيحطوا ثلاث أحجار ويحطوا الحطب بين هذه الأحجار والقدر فوق إيه؟ هذه الأحجار. الثلاث أحجار ديت على طريقة المثلث، صح؟ تسمى أثافي. تسمى في لغة العرب إيه؟ ذلك يقولك إيه؟ ثالثة الأثافي، يعني مصيبة المصايب، صح؟ فقال فلم طب عايزين نميز بين الشين والسين، نعمل إيه؟ بعض الأهل العلم قالك برضك بحط ثلاث نقاط. الله، إزاي يا مولانا؟ يبقى إيه الفرق بقى؟ قالك في فرق كبير. الثلاث نقاط بتاعت السين تبقى من تحت ومقلوبة، يبقى إيه؟ هرم مقلوب. ماشي؟ بينما بتاعت الشين إيه؟ فوق ومعدولة. وبعض أهل العلم قال لأ، نخلي النقط بتاعت السين تحت وفي صف واحد جنب بعض كده. والنقط تحت السين قيل صفة، وقيل كالشين أثاف تلفة، أي تقلب. حلوة دي؟ سيوطي برضك. الكاف واللام، الكاف الوزة عارفينها؟ اللي عامل زي التعبان دي مفيش مشاكل فيها، اللي هي الكاف المبسوطة، مش مبسوطة يعني بتضحك يعني، لا، مبسوطة يعني ايه؟ طويلة، دي مفيش مشاكل. لكن الكاف اللي هي بتبقى واقفة كده على حيلها ممكن تشتبه باللام، صح ولا لا؟ فالعلماء قالوا ازاي نفرق بينهم؟ فبعض اهل العلم لما يجي يكتب الكاف ما يخليهاش ايه؟ واقفة زاوية قائمة كده زي الايه؟ اللام، يخليها مائلة شوية كده. وبعضهم من يجعلها مائلة ويجعل لها الايه؟ الايه؟ الراس ديت اللي هي اللي بنحطها فوقيها. مش كل النسخ قديما كان يضع الراس دي. وبعضهم قال لك ايه؟ لا يا عم، نحط في بطنها كف صغير اللي احنا بنسميها الهمزة. نكتب الكاف كده ونحط في بطنها ايه؟ همزة. احنا نقول عليها همزة، لا مش همزة، هي كف صغيرة، كف وزة صغيرة. واللام نحط في بطنها ايه؟ لام، بس تكتب لام، لام ألف ميم كده. والكاف لم تبسط فكاف كتب في بطنها واللام لاما صحبة. سيوطي برضك. ها؟ أنا بغريك علشان تحفظ السيوطي، بخلص كل حاجة ماشي. فدي ايه طرق في كتابة الحديث. أيضا من أداب كتابة الحديث ألا تفصل بين المضاف والمضاف إليه. ما تجيش تقول مثلا ايه رسول في آخر السطر وأول السطر الله، قبيح هذا، بالذات لما تكتب رسول وبعدين الله صلى الله عليه وسلم، قبيح جدا، لا سيما إذا كتبها في أول الصفحة، تقلب الصفحة كده تلاقيه الله صلى الله عليه وسلم، قبيح. فاهم الكلام دوت؟ لا، لازم إيه تجعل هذا كله في إيه، في سطر واحد حتى لا يوهم معنى قبيح، نقول الله صلى الله عليه وسلم ماشي. أو تكتب لا بعدين إله إلا الله، أو لا إله في سطر بعدين إلا الله، ده قبيح أيضا، لازم تجعل كله في إيه، في سطر. دي من آداب الكتابة، من آداب الإيه الكتابة. أيضا من آداب الكتابة إذا جاء ذكر الله عز وجل تقول عز وجل سبحانه وتعالى، أو جاء ذكر النبي عليه السلام تكتب صلى الله عليه وآله وسلم، ما تعملهاش بالرمز، ما تكتبش سلي ولا صاد ولا صلعم، صح الكلام؟ وكذلك إذا جاء ذكر الصحابة تقول رضي الله عنهم، وإذا جاء ذكر عالم العلماء رحمه الله، وهكذا. هذه كلها من أداب الإيه؟ كتابة الأحاديث. وهناك أداب كثيرة جدا، بس لو دي عايز لها بقى محاضرات لوحدها. طيب، وعرضه، يعني بعد ما تكتب الكتاب لابد أن تعرضه على الشيخ أو على نسخة الشيخ، حتى إذا أخطأت في الكتابة أول مرة تصحح ذلك عند المقابلة والإيه؟ والعرض. وسماعه وإسماعه، آداب سماع الحديث أي روايته، تحمله أقصد، آداب سماع الحديث أي تحمله، وآداب روايته اللي هو الإسماع، كل ذلك له إيه؟ آداب. والرحلة فيه، إنك لما تطلب العلم، تطلب العلم أهل بلدك أولا، فإذا استفرغت العلم الذي في أهل بلدك ترحل لتسمع من العلماء الذين في البلدان الأخرى، وهذه والرحلة هذه شيء عظيم، حتى قال بعض أهل العلم إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أهل الحديث. قال وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، يعني لما تتأهل بقى وتبقى علامة كبير تبدأ تصنف العلم، أنت بتتعلم عشان تنشر العلم، تعمل به وتنشر، تنشره بين الناس. فكان العلماء يصنفون العلم في مصنفات، فمنهم من يصنفه على المسانيد كالإمام أحمد مثلا ويرتب الحديث بحسب الصحابي، ومنهم من يرتبه على الأبواب كأصحاب السنن مثلا والبخاري ومسلم بحسب الأبواب الفقهية وغير ذلك من الأبواب، ومنهم من يقرن مع ذلك العلل، يعني كل حديث يقول صحيح ولا ضعيف ويبين مدى صحته ومدى ضعفه ويبين ذلك، ومنهم من يرتبه على الأطراف. الأطراف اللي هي الكتب التي صنفها العلماء، فرتبوا فيها الكتب بحسب الصحابي ثم التابعي عن الصحابي ثم التابع التابعي عن الصحابي، ويذكرون طرف الحديث ولا يذكرون الحديث كله. هذا نوع من أنواع الايه التصنيف التي تعين على سرعة البحث عن الحديث ومعرفة مواضعه في كتب العلم. قال ومعرفة سبب الحديث، انك تعرف السبب الذي جاء من أجله الحديث، لأن هذا يعينك على تفقه الايه الحديث. زي بعض مثلا أهل البدع يقول لك ايه الرسول قال ان في بدع حسنة وبدع سيئة، مش قال من سن في الإسنان سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها ليوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزره ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال لك اهو، يبقى ما تقولوش بقى كل بدعة ضلالة. نقول له لا، انت لو رجعت لقصة الحديث هتفهم الحديث، لأن الحديث في كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الصدقة فكأنهم تباطؤوا، فقام رجل من القوم ومعه السرة فتصدق بها فتبعه الناس. يبقى هنا الرسول بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن السنة بمعنى ايه؟ البدء، البدء في فعل شيء، فإن كان الذي بدأت في فعله حسنا فلك أجره وأجر ايه؟ من تبعك عليه، ومن وإذا كان ما ابتدأت فعله سيئا فلك وزره ووزر ايه؟ من عمل به. وليس معنى ذلك أن هناك بدعة حسنة وبدعة إيه سيئة، بل كل بدعة ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا من إيه؟ من سبب الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء. طبعا سبب الحديث لازم يكون صحيح، مش أي سبب يجي لي أنزل عليه الحديث. يعني حديث الأعمال بالنيات حديث صحيح ولا مش صحيح؟ لكن ورد في سببه قصة. هذه القصة أن رجلا كان يدعى بمهاجر أم قيس، كان يحب امرأة اسمها أم قيس، فهاجر معها ليتزوجها وليس لغرض إيه الهجرة، فكان يسمى بمهاجر أم قيس. القصة دي صحيحة والحديث أيضا إيه صحيح، لكن العلماء قالوا لا علاقة بين الحديث والإيه والقصة، فالقصة منفردة عن الحديث، فلا بد أولا أن تكون القصة صحيحة حتى يفسر بها الحديث، وأيضا يأتي ما يدل على تعلق هذه القصة بهذا الإيه الحديث. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى في لما جاء بالقصة، قال إسنادها صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال بالنيات سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. إذن شو هنا دقة متناهية، إذا كانت القصة صحيحة فبها ونعمت، والحديث صحيح فبها ونعمت، لكن أن نقول أن هذه القصة هي سبب هذا الحديث، هذا يحتاج إلى إيه دليل نقلي يدل على ذلك. قال وصنفوا في غالب هذه الأنواع اللي احنا سردناها اليوم، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، فلتراجع مبسوطاتها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا هذه المجالس الطيبة، وأن تكون يعني إن شاء الله تعالى لبنة لمجالس أخرى في كتب أخرى ومراحل متقدمة من العلم. ويعني قبل أن أترككم، يعني دائما وأبدا أحب أن أنصح إخواني أن يجعلوا من هذه الدروس مفاتيح لهم للسير على طريق العلماء، السير على طريق العلماء. فالحمد لله يعني نحمد الله عز وجل أن وفقنا في أيام قلائل أن انتهينا من كتابين، وكتابين عظيمين الإمامين كبيرين. فينبغي على طالب العلم ألا يهمل هذا العلم. يعني إذا كنت أنت في هذه الأيام القلائل حضرت مجالس في الحديث وتعلمت شيئا من الحديث، فعليك بالرجوع والعناية بكتب أهل العلم، أن تقرأ في كتب العلم المتوسعة والمتخصصة، وأن تعتني بذلك غاية العناية، لعل إن شاء الله تعالى الله ينفعك ويجعلك من أئمة هذا الشأن. وإن شاء الله تعالى لنا لقاءات كثيرة بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا يعني حتى لا أفوت على إخواني، هناك جاءني طلبات كثيرة سواء من الإخوة أو الأخوات يطلبون مني أن أذكر لهم أهم الكتب التي ينبغي عليهم أن يعتنوا بها وهم يطلبون هذا العلم، فلا بأس أن أسرد عليكم الآن بعض الكتب، لحين إن شاء الله تعالى بعد ذلك أصنع لكم منهجا كاملا، سواء أمليه عليكم أو أرسله لإخواني هنا وهم يطبعونه ويوزعونه عليكم. نمرة واحد، كتب الحافظ ابن حجر العسقلاني وكتب الحافظ العراقي وكتب ابن الصلاح مهمة جدا. فعندنا علوم الحديث لابن الصلاح، وعندنا التقييد والإيضاح للإمام العراقي، وعندنا نزهة النظر للحافظ ابن حجر، وكذلك النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني، وعندنا أيضا كتاب شرح علل الترمذي للإمام ابن رجب الحنبلي، وعندنا كتاب تدريب الراوي للإمام السيوطي، وعندنا فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي. دي كتب عظيمة ومهمة. في هناك كتب تعتبر تمهيد لهذه الكتب. عندك كتاب تقريب علم الحديث للعبد الفقير طارق عوض الله، ربنا يهديه ويصلح حاله، وعندك لغة المحدث، دي منظومة في 165 بيت ومشروحة مجلد، لغة المحدث. وفي منظومة أخرى أنا عملتها بس ما فيش وقت طبعا نقرأها، احنا ممكن نتركها مع الإخوة هنا يصوروا لكم منها نسخا. دي منظومة أخرى اسمها الأثرية، 60 بيتا على نحو إيه منظومة الإمام البيقوني رحمه الله. هي مشروحة عندي يعني، ستطبع مشروحة، لكن أنا جئت بالمتن فقط 60 بيت، يعني 60 بيت كده إيه يريحوك شوية، بدل 165 ممكن تقول إيه صعب جدا عليا. اسمها الأثرية. يبقى عندنا إيه تقريب علم الحديث ولغة المحدث والأثرية، وعندك أيضا المدخل إلى علم الحديث، وعندك كتاب الديباجة في علم الحديث. دي كتب تمهيدية، دي كتب إيه لما تقرأها كده تاخد فكرة عامة عشان لما تخش بقى مع الأئمة تخش بقلب جامد. ماشي. هذه الكتب اللي بقولها لك ديت كطالب علم مهمة ليك، كتب التمهيدية والكتب الايه التي صنفها الأئمة الكبار. طبعا هذه التمهيدية لا تغني عن كتب الأئمة، هذه مجرد ايه تمهيد بتمهد لك الطريق انك تفهم كلام الأئمة، لكن الأصل هو كلام الايه العلماء عليهم رحمة الله تعالى. ماشي. هناك طبعا كتب في الجرح والتعديل، كتب في علل الأحاديث، كتب في التاريخ. أنا شايف ان دي مرحلة متقدمة قوي، لعلنا نرشدكم إليها في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. أسئلة نخلص بقى عليكم بقى قبل ما تخلصوا علينا. هل يشترك في السابق واللاحق أن يشترك في رواية نفس الحديث؟ لا، مجرد أن هم بيشتركوا في الرواية عن شيخ معين. هل ينجبر الحديث الضعيف بكثرة المتابعات والشواهد وإن كانت كلها ضعيفة أم أن هناك شروط؟ طبعا ينجبر، ولكن بشروط، والشروط ذكرناها أثناء الشرح. وطبعا ابن حجر في بينها، والسيوطي بينها، وكثير من العلماء يبينونها. ما الفرق بين الحديث الحسن لذاته والحديث الصحيح لغيره؟ الصحيح لغيره حسن لذاته انضم إليه ما يقويه فارتفع إلى مرتبة الصحيح لغيره. هناك بعض أهل العلم يضعفون حديث الست من شوال، صيام الست من شوال، وبعضهم يصححه، فما قولكم؟ دم فضلكم. صحيح طبعا. كان العلماء قديما يميزون بين الحروف المبهمة المهملة مش مبهمة والمعجمة، ولكن لماذا لا يضعون النقاط مباشرة؟ لماذا هذه الألغاز؟ لا، هي بالنسبة لك ألغاز، مش بتزيلهم ألغاز. طب يعني إيه يحطون النقاط؟ السين هيحط النقاط، ما بيحط النقاط يحطها فين؟ ده هو علشان أنت نفسك ما تستشكلش. ماشي. لما تلاقي سين ما عليهاش نقط قد تتوهم ان الناسخ نسي يحط النقط، صح ولا لا؟ فقال لك لا، دي هي سين بدليل انا حطيت لك نقط تحتيها عشان تعرف انها سين وليست ايه شين. ده هذا مزيد في الاحتياط ومزيد في الدقة والتقييد. ايه والله كان بعضهم يكتب مجلد في اليوم، احنا ما بنعرفش نكتب. كان هناك بعض نسخ الحديث يكتب في اليوم مجلد. احنا لو كتبنا صفحة ايدنا توجعنا، صح ولا لا؟ هؤلاء كان وبعدين ما شاء الله كتابتهم خطها جميل، اجمل من خطنا. انا اليوم رأيت مخطوطة لصحيح البخاري، صحيح البخاري كله مكتوب بخط جميل جدا. الشاهد من الكلام اللي هو بيكتب ها الناس الذهبي دوت اللي عمل تاريخ الاسلام 52 مجلد، وسير اعناب بن بلاء 25 مجلد، ده دوت بعض ما كتب. كتاب الميزان، ميزان الاعتدال للذهبي، الذهبي الفه في 4 اشهر، الفه مش كتبه. انت بقى لو فكرت تكتبه هتقعد 4 سنين، هو الفه في 4 اشهر. يعني مش دايما نفهم من العلماء كانوا زينا، يعني ده ظلم للعلماء. يعني في اي زمن اسلم التنوخي؟ في زمن عمر كما قلنا. هل عبد الله بن ام مكتوم صحابي؟ طبعا صحابي، احنا قلنا هذا حتى في الدرس. من كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقى النبي يسمى مخضرما. يسمى مخضرما، والمخضرمون طبقة من طبقات التابعين. نعم، لا التابعون لقوا الصحابة، من كونه لم يلقى النبي أكيد لقي الصحابة. إزاي؟ إيه؟ لا لم يذكر في التاريخ هذا. معلش في أسئلة كده إيه ممكن ألاقي إن إحنا أثناء الدرس قلناها فلا نعيد الكلام فيها، وإلا فالأوراق كثيرة. اسماعيل بن علي كان يقال له ابن علي، علي دي امه، فكان ينسب الى امه. مش احنا قلنا هناك من الرواه من ينسب الى غير ابيه زي اللي بينسب الى ايه امه، فكان ابن علي بيزعل من الكلام ده، يقول من قال من سماني ابن علي فقد اغتابني. العلماء قالوا لا عبره بكلامه، لاننا نناديه بالاسم الذي اشتهر به. فاذا نسبت انسانا الى امه على سبيل التعريف لا على سبيل الذم جائز، كما نقول الأعمش. طب الأعمش دي صفة ذم ولا مش ذم؟ الأعرج. لكن هل نقصد منها الذم أم التعريف؟ التعريف. نعم، المناولة إذا لم يصحبها الإذن فلا اعتداد بها، ولا يجوز للراوي أن يروي إلا إذا أذن له الشيخ الرواية بها. ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام، ده ليس حديثا، هذه حكمة. يعني هل كتاب الكبائر للإمام الذهبي من تأليف الذهبي؟ لا، أصل في الكبائر للإمام الذهبي والكبائر للإمام الصفيحي، في نسختين لهذا الكتاب، في نسخة معتمدة وصغيرة وهي صغيرة هي دي بتاعت الذهبي، في نسخة تانية بقى واحد خد النسخة الصغيرة ديت وحشها كده حكايات وقصص وأساطير الأولين، وبرضك قال الذهبي، والذهبي لم يؤلف هذه الأساطير وهذه الخرافات. الغريبة إن هي مشهورة، فإحنا بنقول إيه الإمام الصفيحي مصدي كمان. تخافش احنا بندلق. هل حفظ الاسانيد الاحاديث بالاسانيد فائده في وقتنا هذا؟ الاسانيد الهدف منها ايه؟ تمييز صحيح من الضعيف. طب انا عايز احفظ البخاري، احفظ اسانيده ليه؟ ما هو صحيح كله. ها؟ يبقى احفظ ايه؟ المختصر البخاري افضل، لان النهارده الاحاديث التي فرغ من صحتها الغرض منها التفقه فيها بقى. مش كده ليه؟ بيقول من أراد أن يحفظ أحاديث الأحكام فبماذا تنصحه؟ عندك كتاب العمدة، عمدة الأحكام للمقدسي، وعندك كتاب بلوغ المرام، وطبعا المنتقى للمغرب ابن تيمية موسوعة. احفظ بس انت حاجة. ذكرت قصة الرجل الذي تزوج بامرأة ليلة فأنجبت عالما، اللي هو قلنا محمد بن عطية. أنا كنت غلطت قلت محمد بن عقبة، قلت لكم محمد بن عطية، وقصته موجودة في سؤالات حمزة السهمي عن الدارقطني مطبوعة، بس ارجعوا أظن أول مرة تسمعوا في حاجة اسمها حمزة السهمي أصلا. مش عارف يعني تناوي تعملها ولا إيه؟ ها؟ بس هات لنا امان مش تجيب لنا خلف. من بلغ سن فوق 40 هل تنصحونه أن يشتغل بالحديث؟ إن شاء الله يكون فوق 90 لأن تلقى الله عز وجل وأنت تطلب العلم خير لك من أن تلقى الله وأنت لا تطلب العلم، مش كده ولا إيه؟ زي الإمام أحمد لما تزوجت أم عبد الله اللي هي زوجته الأولى لما توفيت أصلي ها؟ بعد يومين تزوج، فقيل له يعني استنى شوية يا أخي، فقال لا أحب أن ألقى الله وأنا عزب. شفت المعنى الجميل، لا يحب أن يلقى الله وهو بدون زوجة. هو الناس دول اللي تدينوا بالزواج، تدينوا بالزواج، تقربوا إلى الله به. كيف نحفظ المتون؟ يعني بكثرة العناية بها والحرص على طلب العلم، وأنصح باختيار الأوقات المناسبة، يعني بعد صلاة الفجر تقعد لك ساعتين كده تحفظ، يا سلام أجمل وقت. لكن تجي للظهر كده وانت عايز خلاص هتنام، مش هتلاقي في تركيز. تاني حاجة استمرار والتكرار، ما تحفظش مثلا حديثين ثلاثة وتسيبهم 10 أيام، لا كل يوم تحفظ وكل يوم تراجع. ده القرآن إذا تركته يأخذ نساه، فكيف بالحديث؟ سبحانك اللهم.